وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وابن عمك مسلم بن عقيل الغريب المظلوم. لو كان ينفع للعليل غليل فاض الفرات بمدمعي والنيل. كيف السلوك وليس بعد مصيبة ابن عقيل لي جلد ولا معقول. أفديه من فاد شريعة أحمد بالنفس حيث الناصرون قليل. يصفو بصارمه الصقيل كأنه بطل الأعادي حده مصقول. حتى هوى بحفيرة حفرت له أهوت عليه أسلة ونصول. واستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل. سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحوه تفصيل. قتلوا ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى يا سحبوه وهو جديل. ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني. أصابني التمثيل مسلم بولية أعادي وين قام وعزوته فوق عالي القصر حزاو يا ضياء مرقبته ذبح ودموعه على اهله فوق وجناته تخاف وقع راسه وجثته يا خلق من فوق القصار. والرواية شهروها وشهر سيوف النصار خل ابو فاضل وساط كوفان ينشر راية الكرار نشروها وثوروا من فزاع على الكوفة وزلزلوها من القصر مسلم وقاع شانكم عز ومعالي ما تعرفون الجزاء وين ابو سكن الشفية ما يذب عمامته الكم يا ابو سكن جنازة ما الهم وارى ترى من القصر للقاع خرت بالتراب معفرة جنازة الطاهر ابن عمك ضلوع مكسس ينسحب فوق الصخار بين الخلايق جثته الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد
وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم انطلاقا من الآية الشريفة يكون حديثنا في نقطتين النقطة الأولى ما هو المراد بالحياة الطيبة؟ هناك جملة من النصوص الشريفة تحدثت عن أن المؤمن يحظى من الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة ولكن لقائل أن يقول بأن هذا يتصادم مع الواقع الخارجي فإننا نشاهد بأن الثروات هي بيد غير المتدينين والخيرات بيد غير المتدينين وغالب المتدينين هم من الطبقة المتوسطة أو دون المتوسطة فأين هي الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين هذا يتصادم مع ما نراه ونشاهده في الخارج للإجابة عن هذا التساؤل لا بد أولا أن نقدم بمقدمة وهي ما هي نظرة الدين للحياة الدنيا نحن إذا عرفنا نظرة الدين للحياة الدنيا نحاسب الدين على وفق نظرته لا على وفق ما نحن ننظر إليه وما نتصور القرآن الكريم عنده منهاج واضح ومنهاج صريح صرح به في عدة آيات يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا آية ثانية يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار القرآن يقول أنا أو الله يقول أنا خلقتك ولكن لم أخلقك لكي تخلد في الدنيا، لأنك لو جعلتك في الدنيا، الدنيا محدودة بأطر المادة، أنا خلقتك من أجل حياة أرقى وأعلى من القيود وأعلى من الحدود المادية، ألا وهي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. حيوان يعني ماذا؟ يعني الحياة الدائمة، الحياة الباقية، الحياة الخالدة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول بما أنك تطالبني الآن، تقول ما هو الدليل على ذلك أنك أن هناك دار آخرة؟ أقول لك بعد أن تؤمن بالله. إذا آمنت بالله، أنا ما أتكلم مع إنسان ملحد، أنا أتكلم مع إنسان بعد أن ثبتت له ماذا؟ أن الله موجود وأن هناك نبي. هذا النبي يجب علي تصديقه. النبي يخبرني ويقول الدار الآخرة هي دار القرار، أما لا يعني أنك تترك الدنيا نهائيا، ولا يعني أنك تتوجه للدنيا ماذا؟ بكل ما تملك، بل القرآن يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا. أكو أشياء الله خلقها لك، هذا الإنسان، ذلك الراهب الذي يترك الزواج ويترك الحلاقة ويترك التجمل ويترك أكل اللحوم، يقول هذه تبعدك عن الله، تشغلك عن الله. النبي صلى الله عليه وآله ثار في وجههم، قال لهم أنا أنكح النساء، أنا أكل اللحوم، أنا أتطيب. قل من حرم زينة الله؟ الله سبحانه وتعالى يحلل، يخلق لك هذه الزينة، يخلق لك هذه الطيبات، من أجل ماذا؟ من أجل أنك لا تتركها؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول خذ نصيبك منها، ولكن في الأطر المشروعة، في الأطر المسموحة. ولذلك لاحظوا إخواني، القرآن ما ذم الإنسان الذي ماذا؟ الذي يجمع المال لأنه يجمع المال، ولم يذم الإنسان الذي يبني البيوت الكبيرة لأنه بنى بيتا كبيرا، لا، ذم صفة، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. وإلا الدنيا الإنسان فليتنعم، إذا عنده أموال فليتنعم بها، ولكن في الأطر المشروعة. الأئمة عليهم السلام كانوا يمتلكون خيرات، وإلا من وين كان الأئمة عليهم السلام يصرفون على بني هاشم ويبذلون هذه العطيات الكبيرة؟ كانت لهم أراضي، وكانت لهم بساتين، وكان لهم خدم، وكان لهم حشم، لكن هالخدم والحشم وهذا الجاه وهذه الأموال سخرت في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن ولذلك إخواني، لما يجي إنسان يقول ليش القرآن الكريم ما تكلم عن الإبداعات في عالم الطبيعة، وكيف الإنسان يشيد الطبيعة ويصل إلى أغوار الطبيعة وأغوار الفضاء، جاب إلينا كم آية، هذه الآيات يمكن أن تطبق على النظريات العلمية الحديثة، ويمكن بعد ماذا يشكك. زين، إذا هذا الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، لماذا حرمنا من هذا العلم؟ يقول لأنه مو هذا غرض القرآن. القرآن غرضه ماذا؟ يهدي للتي هي أقوام، غرضه أن يوصل الإنسان لهدف، لغاية. أما تعمير الدنيا هذه أوكل الإنسان للإنسان، أنت أيها الإنسان اتعب، أنت أيها الإنسان ابحث، أنا ما أتدخل في ماذا؟ في الوسائل، ما أتدخل في أنك تتطور أو لا، ولكن تطور في الأطر التي ماذا؟ أشرعها لك. يعني أنا أعطيتك مبادئ عامة، لا تعتدي على غيرك، لا تعتدي على أموال المجتمع، لا مثلا تظلم الناس، وأنت تتطور في خلال هذه الأطر التي أنا وضعتها لك، أنت تتطور وأن تبحث وأن تغزو الفضاء. وأما لا تأخذك هذه الدنيا لأنها ماذا؟ ممر. الدنيا في الرواية مزرعة الآخرة. شو تريد تحصل في الآخرة؟ تقول أنت هذه مراتب الجنة، مرتبة هالقد ومرتبة هالقد وما أدري شنو هذه المراتب، هذه ليش؟ بقدر ما تزرع في الدنيا تحصد في الآخرة. زرعت بمقدار 100 مرتبة أنت صعدت 100 مرتبة، زرعت بمقدار 1000 مرتبة أنت صعدت 1000 مرتبة في الجنة، بقدر ما تزرع تحصد في الجنة. إذن القرآن الكريم نظرته إلى الحياة الدنيا ليست، وإلا الإنسان يا إخوان خلي هذا اللي غزا الفضاء وملك الأموال، ولكنه لما أنزل إلى قبره خالي العمل، شنو قيمة الإنسان؟ استفاد الآن لما غزا الفضاء، أنت خدمت الناس خدمت البشر، لكن أنت وش استفدت؟ أنت وش استفدت؟ إذن القرآن الكريم يقول الدنيا طريق للآخرة. طيب الآن نجي نجاوب على هذا السؤال، أين الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين؟ هنا قولان ورأيان للعلماء. القول الأول الذي يطرحه السيد الطباطبائي قدس الله تربته الزكية، يقول تأملوا في الآية جيدا، ايش قالت الآية؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول ما قالت الآية فلنبدلن حياته لحياة طيبة، ما قالت فلنجعلن حياته حياة طيبة، قال فلنحيينه، نحيينا من الإحياء يعني نعطيه حياة. هذا المفترض هو عنده حياة، كيف بعد ستعطيه حياة؟ كيف ستعطيه حياة وهو عنده حياة؟ يقول لا، عنده حياة يشترك بها مع جميع الناس، ولكننا سنعطيه حياة خاصة، حياة يشترك يختص بها دون بقية الناس. شنو هذه الحياة؟ آية ثانية تفسره تقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. يقول الحياة ليست كما تتصور، يعني أن حياتي تتبدل من حال إلى حال، لا، يقول أنا أعطيك حياة ثانية. فأحييناه أومن كان ميتا، يعني هذا الإنسان البعيد عن الله كان بمثابة الميت، هو ماذا؟ هو حي بمنظار، أما بمنظار آخر هو ميت. يقول أحييناه، بماذا أحييته؟ شنو هالحياة الذي أعطيتها إياه؟ قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لاحظ آية ثانية، أولئك المتقين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح هي أساس الحياة، يعني الآن ليش يقولوا هذا حي وهذا ميت؟ وش الفرق؟ ليش هذا حي وهذا ميت؟ هذا كل جسد واحد، الفرق هو الروح، الروح هي التي تهب الحياة. القرآن يقول نحن نعطي هذا الإنسان روح خاصة، إذا أعطينا روح خاصة يعني صارت إلى حياة خاصة، يعني صارت إلى حياة ثانية. شنو هذه الحياة؟ شنو هذه الروح الخاصة التي تعطى للإنسان المؤمن؟ تقول الروايات تسمى روح الإيمان. روح الإيمان يعني ماذا؟ يعني قوة تعصم الإنسان عن الوقوع في المزالم، تعطي للإنسان مناعة أن تجرفه التيارات والشبهات يمينا وشمالا، مناعة تحصل عند الإنسان، عصمة من الله سبحانه وتعالى. جعلنا له نور، النور شنو فائدته؟ النور الذي يضيء لك تعرف هذا حق وهذا باطل، هذا ينبغي أن يفعل وهذا ينبغي أن لا يفعل. هذا النور هو الحياة التي يزود الله بها عباده المؤمنين. ولذلك لما ترجع إلى الروايات تقول إن الله جعل، جملة من الروايات كلها تشترك فيها المضمون، إن الله جعل في الكافر ثلاثة أرواح. شنو هذه؟ قول روح القوة، دي روح القوة اللي يتحرك بها، وروح الشهوة، هذه شنو روح الشهوة التي يتزاوج ويأكل بها، وروح العقل يفكر بها. وإن الله جعل للمؤمن أربعة أرواح، شنو الزائد؟ روح الإيمان. هذه روح الإيمان التي يختص بها الإنسان المؤمن. الكافر لا توجد عنده هذه الروح. الروح التي يؤيد الله به عباده المؤمنين هي روح الإيمان. والمعصوم له خمسة أرواح. شنو عند إضافة؟ روح القدس. فبروح القدس يا جابر علمنا ما فوق الأرض وما تحت الثرى. هذا الفرق بين المعصوم وبين الإنسان. لما أقول أرواح مو بمعنى أنه ماذا تقبض روح وتبقى روح، لا لا، هذه الروح ماذا؟ القوى التي يؤيد الله بها عباده. إذن سيد صاحب الميزان يقول فلنحيينه حياة طيبة. شنو الغرض من الحياة؟ مو الغرض الوصول للآخرة؟ الوصول من الآخرة لا يحصل إلا بماذا؟ بضمان الاستقامة. لا يحصل إلا بضمان البقاء على الإيمان. كيف هذا الضمان؟ يحصل بروح الإيمان. الله يؤيد عباده المؤمنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية يطرحها كثير من المفسرين تبعا للروايات الشريفة، يقول الحياة الطيبة ليست روحا أخرى، لا، الحياة الطيبة هي إعطاء الإنسان مبدأ القناعة. من الإنسان المرتاح في الدنيا؟ إنسان القنوع. إنسان القنوع هو هذا الإنسان ماذا؟ المرتاح في الدنيا. الإنسان غير القنوع مهما أعطي بعد ماذا؟ الجشع يجره إلى أن ينظر إلى ذاك وأن ينظر إلى ذاك وينظر إلى ذاك. في البداية تصير المسألة ماذا؟ مسألة نظر. إيش أنا ما يصير عندي مثل هذا؟ إيش ما يصير أنا عندي مثل هذا؟ شوية تطور من مجرد تمني إلى حسد والعياذ بالله، ليت هذا الشيء عندي وليس عند فلان. تتطور القضية إلى ظلم واعتداء من أجل أن يشبع ماذا؟ نهمه وجشعه. حتى شوف ذاك الغني، مو تتكلم أنت عن الفقير، ذاك الغني بقد ما عنده من الأموال لكن كلما زادت أمواله أراد ماذا؟ أن يتوسع أكثر وأكثر، شيء فشيء، إلى أن يريد حتى ماذا؟ أن يجور على أملاك الآخرين، يجور على أملاك الآخرين. هنا الإنسان الذي مرتاح والإنسان القنوع. أنا عندي ما يكفيني الحمد لله، سيارة موجودة، بيت موجود، زوجة موجودة، راتب موجود، بعد شو أريد أكثر من هذا؟ شو أريد إلا لازم أفضل سيارة ولازم أفضل جوال ولازم أفضل كاميرا ولازم أفضل. الحمد لله رب العالمين، بعبارة أمهاتنا مستورة. أنا ما دام عندي ما يسد حاجتي خلاص. الإنسان المرتاح في الدنيا هو الإنسان القنوع. أما الإنسان المسلوب القناعة هذه حياة دمار، لأنه دائما ينظر إلى غيره، ما يهدأ له بال، ما يهدأ له قرار. خب الدنيا ما توقف يا أخوان، ما توقف الدنيا على أن فلان مثلا اليوم عندي أنا أفضل شيء يعني ما بيجيبه بعد أفضل منه. لا، الدنيا بعد في تكامل وفي تطور. هذا الإنسان إذا لم يقنع لم يشبع أصلا. ولهذا لاحظوا هنا وقفة ينبغي أن نقف قليلا يا إخواني. الآن نحن نعيش هذه الظروف الصعبة في المعيشة والأمور كل ما يجي لها في صعوبة وفي تأزم قلة موارد، هل سنبقى على معيشتنا؟ لو لا سنتسلح بسلاح القناعة. يعني خلينا الآن لو نجي نتصارح ما بيننا، أكو أسباب مو بإيدي ولا بإيدي، صح لو لا؟ مو بإيدي ولا بإيدي، أسباب خارج عن إرادتنا جعلت الأمور المعيشية بهذه الصعوبة، لكن أكو أسباب بيدنا نحن. إحنا من جعلها؟ شنو مثلاً؟ مثلاً عدم شكر النعمة. عدم هذه سنة يا إخوان إلهية، لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنت بقدر شكرك للنعمة الله يعطيك، وإذا لا لم تشكر النعمة تعال الآن انتهى أنت من عندك شهر رمضان، تتعجب إذا تقرأ أنت في الجرائد وفي المجلات إحصائيات أطنان الطعام التي أتلفت في شهر رمضان. أطنان أطنان ملايين الأطنان اللي أتلفت. هذه شنو شنو يخالف الإنسان خب ينوع في طعامه؟ أما خلاص هذا الآن انتهى الليلة، ما أحفظه في ثلاجة، ما أبحث عن فقير، ما أعطي له عامل، لا، رأسا في ماذا؟ في سلة المهملات. وين شكر النعمة؟ تقول أنا أشكر النعمة، أدري، لكن إحنا نتكلم عن ماذا؟ عن عموم الناس. إحنا ما نتكلم هم على مستوى ماذا، منطقة القطيف أو لا، عموم الناس، عموم هذه البلد. زين الآن تعال انتهى رمضان، جاء محرم، أكو أشخاص يأخذ الطعام. وإذا أنت ما عندك مثلا هذا المورد أو هذا الطعام الذي يأتي إليك بكثرة، قل لهم يا جماعة أنا أكتفي، كل يوم يجيبوا لي غدا، شوفوا بيوت أخرى، ابحثوا عن بيوت أخرى، أو أنت صير باب خير، ابحث عن، الآن أكو أشخاص في المناطق الجديدة ربما ما يصلهم شيء، أنت شوف أصحابك في المناطق الجديدة في العمل، أرسل لهم هذه ماذا؟ الأطعمة. أو مثلا الآن إذا منطقة كلها تطبخ، أنا ليش بعد أجي وأنا أقول بطبخ بعد؟ زين خب انتهت أيام الحسين بهالعشرة، عدة شهرين، شهرين للحسين عليه السلام، أنا أطبخ فيها العشرة وأنت أطبخ في العشرة الثانية وذاك في الثالثة وذاك، خليها ماذا؟ حركة هذه شعيرة إطعام الطعام على حب الحسين، خليها مستمرة. ليش بس المجالس مستمرة؟ حتى إطعام الطعام هذه شعيرة، خليها أنت خذ العشرة الثانية وأنا الثالثة وذاك الرابعة إلى أن ينتهي شهر صفر. إذن ليش نحن ماذا نقوم بهذا العمل ونشتت هذه الطاقات وهذه النعم؟ زين خلصنا من محرم وصفر، جاء شهر ربيع، بدت الأعراس صح لو لا؟ يلا وشوف تعال هو ماذا، تعال عند غدا مثلا 200 نفر، جاي مثلا مأدبة ل 500 نفر، ما يخالف يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص، تقدر الأمور تقدير صحيح، حتى لو زاد شيء بسيط ماذا يمكن التصرف فيه، مو أن الإنسان لا أنا وأنا وأنا وكذا، يمكن هالكلام إن شاء الله. الأئمة الاثنى عشر آخرهم قائم. إذن السبب الأول هو عدم شكران النعمة، عدم شكر النعمة. السبب الثاني الذي بيدنا سوء تدبير المعيشة، سوء تدبير المعيشة. يعني يا إخوان ليش فلان من الناس يعمل معي في نفس العمل وكلانا نفس الحالة؟ أنا عندي إيجار هو عنده إيجار، أنا عندي أولاد هو عنده أولاد، ليش أنا ما يجيني نصف الشهر إلا أنا ما عندي شيء وذاك الحمد لله أموره ما أشياء؟ ليش؟ سوء تدبير المعيشة يا إخوان. يعني الآن لو جئنا نظرنا كم شيء عندك زائد عن حاجة، كل واحد يراجع نفسه شوف كم حاجة عنده زائدة عن حاجته، شوفه يمشي بثلاثة جوالات، تقول هذا الوزير ده بيتصلوا به خير يا عمي ليش؟ هذا جوال لكذي وهذا جوال حق الانترنت وهذا جوال يا عمي، وانت بعدين وين تشتغل؟ قال والله انا في الجامعه، في الجامعه وقاعد مخلي لك هالمصاريف ثلاثه جوالات، زين من وين هذه؟ كيف انت يعني؟ زين تعال قاعد ل 20 سنه في ايجار، 20 سنه ما قادر يشتري له بيت، ليلة زواجه دافع إلى 300,000 على صالات في الخبر وصالات في البحرين وصالات كذا، وتعال سفرة إلى ماذا؟ المهم أنا أذهب إلى المناطق التي ماذا؟ التي لها اسمها باريس وغير ذلك. سيد أنت يا عمي هذا تصرف عقلائي، أن إنسان في ليلة واحدة يصرف هذا المبلغ الطائل كله، بعد ذلك ماذا؟ يقعد يحسبها بعد 20-30-40 سنة يقدر يشتري بيت وربما عزم ما يقدر. لو كان عندنا حسن تدبير في المعيشة شنو الشيء؟ يعني يا إخوان إحنا ليش صرنا ألعوبة بيد هذه التجارات العالمية؟ ليش صرنا ألعوبة؟ النساء ليل ونهار على المتاجر الإلكترونية، بعد ما انتهينا من سالفة السوق صارت المتاجر الإلكترونية ليل ونهار، وهذه البلوزة ويلا تعال بعد نطلع عليها مثلا ماستر كارد ويلا معنا شغلتها اللي بس اشتري وكذا، صرنا ألعوبة. هذا شيء جديد، وهذه فيها خط وهذه فيها رسمة، هي نفس البلوزة لكن هذه عليها خط زايد. صرنا ألعوبة بيد ماذا؟ بيد التجار الذين ماذا لا يلتفتوا ولا يراعوا الدين ولا يراعوا حلال وحرام. يعني يا إخوان إنسان عندي أمور زائدة، زين أنت جنابك ليش؟ إنترنت عندك خدمة دائمة، وين ما تمشي هالإنترنت زين ما تستغني، وإيش بصير يعني؟ لو إنترنت صار عندك في البيت بس، إلا هو في المسجد هو قاعد بالإنترنت، وفي المأتم هو قاعد بالإنترنت، وتعال مستانسة شبكات شركات الاتصال، وش وراها؟ شاغلة إنك وشاغلة غيرك بهالقضايا هذه. إذن الإنسان، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يجي إلى واحد يقول له سيدي يقولون أن حسن تدبير المعيشة نصف المكسب. يعني الحين أنا تاجر أربح 100 ريال، هذه 100 إذا أنا أحسن تدبير المعيشة بوفر لي 50، أما إذا أنا لا ما أحسن بتروح 100، ولا كأني تعبي كله بيروح ما بوفر شيء. إيش قال للإمام؟ قال بل المكسب كله، كل المكسب في حسن تدبير المعيشة. تتفكر هذا يعني هذا التاجر اللي صار تاجر، هذا تفكره يعني سفت فلوسه يمين وشمال حتى صار هالشكل؟ هذا يحسب عليك بالريال. شوف المحلات التجارية الكبيرة نص ريال ما يخفض إليك، هذه النص إلى تحسب شيء فشيء 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 تجتمع. أنت تقول غير نص خليها عندك، أنت تشوفها هالشكل. بينما هو ماذا؟ أنا ما أقول الإنسان يصير بخل، لكن أقول أننا الأمور الإضافية في حياتنا التي يمكن أن نتنازل عنها الإنسان يتنازل عنها، أو الأمور التي هي أصلاً سرف وبدخ من دون سبب الإنسان يتنازل عنها. أما أنني خصوصاً إخواني خصوصاً الإنسان الفقير، يعني هذا إنسان فقير تعيل الجمعيات تعيل الجهات الخيرية لكن يريد يعيش مثل عيشة الغني، يسألوا أهل الجمعيات الخيرية يعانوا، يقول لك هذا كل يوم جانا قال بازوج ولدي بسوي هالشكل، وتعال تشوف عنده أفضل جوال وعنده أفضل سيارة، وتعال عنده ماذا الذي سافر كل سنة. زين يا عمي أنت الآن قاعد على جمعية وعلى ضمان، شقد يقدر يساعدك الضمان؟ شقد يساعدك الجمعية؟ شقد يساعدك الوكيل؟ إذن القضية تحتاج أن الإنسان يحسن من تدبير معيشته. يا إخوان ما صرنا ألعوبة إلا لأننا ماذا شافونا هذيلا أصحاب التجارات، حطفاني لب 700 اشتروها، حطفاني لب 1000 اشتروها، حطفاني لب 3000 اشتروها، وتالي آخر السنة يبيعها ب50 ريال، هذه اللي ب1000 ريال يبيعها آخر السنة ب50. شوف هذا ضحك على كم واحد في الدنيا. ليش الإنسان صار ماذا ألعوبة؟ لأنه ماذا لا يعرف أن ماذا يحسن تدبير معيشته. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام الكمال كل الكمال 3 آلاف: تفقه في الدين، الصبر على النائبات، وحسن تقدير المعيشة. إذن القرآن الكريم عندما يقول فلنحيينه حياة طيبة يعني نعطي الإنسان صفة القناعة، هذا السلاح الذي ماذا يعين الإنسان في حياته والذي يجعل حياة الإنسان حياة رغيدة. نجي الآن للجانب الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم والروايات الشريفة تحدثت عن علاقة بين العمل الصالح وبين التدين. يعني الإنسان المتدين هو الإنسان ماذا؟ الذي تصدر منه الصالحات، تصدر منه الأخلاق الفاضلة، والعكس بالعكس. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. لكن لقائل أن يقول هذا لا نجده أيضا ينسجم مع الواقع الخارجي. نحن سافرنا إلى أوروبا ورأينا أخلاقا فاضلة في المجتمع الأوروبي، ووجدنا قيم فاظلة، يعني لا تظن بأن هذا إنسان قد غير متدين، قد مثلا أصلا لا يؤمن بديانة، يعني ما عنده قيم. لا، عنده قيم، يكره الغدر، يكره الخيانة، يحب الأمانة، يحب الإحسان. هذا كل إنسان هكذا، هذه الأمور، الأمور الحسنة أمور يدركها الإنسان بفطرته، ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى دين. بل البعض اللي راح يقول اصلا الاخلاق ماذا رايناها في المجتمعات الاوروبيه؟ شفنا احنا هنا وش حصلنا هنا؟ المجتمعات الاوروبيه، المجتمعات الغربيه هي مجتمعات الخلق، هي مجتمعات الفضيله، هي مجتمعات النظام. وكيف تقولون ان التدين هو الذي يدل الانسان على الاخلاق الحسنه؟ لاحظوا اخواني، اولا وجود بعض المسلمين لا يتحلون بالأخلاق مو معنى أن الدين لا يحث على الأخلاق ولا أكون سبب. يعني لا نخلط بين الإسلام وبين المسلمين. يعني أنا واحد مثلا أشوف إنسان مثلا في مثلا أمريكا، مثلا هذا الإنسان يتجاهر بالمعصية، أقول النظام الأمريكي والأمريكا بكاملها مثلا لا تعتني بالأنظمة وكذا، أنا لا يصير عندي خلط بين الإسلام وبين أفعال بعض المسلمين. الأمر الثاني وهو الأهم، أننا نسلم بأن هناك جملة من الأخلاق هي مشتركة يدركها الإنسان ماذا؟ بفطرته السليمة، يدركها الإنسان بعقله، أو يراها الإنسان مما تصلح نظام المجتمع. يعني إذا ما كان هناك تعاون المجتمع ماذا؟ يضيع. لو كل واحد ماذا؟ احتكر بطاقته، احتكر طاقته، احتكر منافعه لنفسه، ضاع المجتمع، فهو مضطر لكي يستفيد من غيره أن يفيد غيره. فهذه حصلت حالة الاستغناء. هناك أخلاق هي ماذا؟ تفترضها الطبيعة البشرية، ولكن هذه تصلح الإنسان بأي مقدار يا إخوان؟ شوف، لما القرآن يجي يأمر بالأخلاق، لما القرآن يأمر بالفضيلة، ينظر إلى بعدين في الإنسان. البعد الأول البعد المادي، والبعد الثاني البعد الروحي. شوف، أنا الآن حتى أعيش لابد أن أتحلى بأخلاق، لابد بدار الناس. مو تقول هذا نفاق، هذا أنت تدري، أنا أدري بك هذا الإنسان لا تحبه، شوف تسلم على، شوف المداراة نصف نصف العاقل، مداراة الناس نصف العاقل. هذا الإنسان أداري صح، أنا ما أرتضي أفعاله، لكن حتى أكف شر عني، حتى أكف شر عن أولادي، أنا أداري مداراة ماكو فيها شيء. هذا الإنسان حتى يحفظ كيانه يداري الناس. الإنسان حتى يريد الناس تتفاعل وياه، ولا بد أن يتفاعل مع الناس. أنت إذا قطعت الناس، الناس قطعتك. هذه أمور تصلح الجانب المادي. أما هناك جانب ثاني وهو الأهم، هو جانب الروح. احنا قلنا القرآن يقول نظري وغرضي الأساسي مو هالدنيا، هذه عالم الآخرة. زين، الآخرة شو اللي يبقى فيها؟ جسد الروح. الروح بلا شك، هذه الروح ما الذي يصلحها؟ ما الذي يصلحها؟ هذه يصلحها، شوف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان هو الذي يصقل الروح، هو الذي يربي الروح. بمقدار إيمانك، بمقدار تكامل روحك وتربية روحك. ولذلك شوف، هذا الإنسان اللي ما يمتلك إيمان يوم للأخلاق لا تسبب له أي مشكلة، مو بالضرورة يتحلى بها. ولذلك تشوف في بعض المجتمعات الغربية وبعض علماء الأخلاق الغربيين يقول لو تراضى اثنان على الزنا والعياذ بالله، يقولك ماكو في شيء، ده مو شيء رديء، لأن برضاهم ما أضروا بأحد، وهم ماذا استمتعوا وهم ارتاحوا، ما دام شيء لا يضر بالناس إذا ماذا؟ إذا فليفعل. إذا ربا ما دام أنا وأنت قابلين بذلك لا يضر الربا شيئا، ما يخالف، احنا متراضين. إذا تعديت علي بالغصب صح، هنا ماذا؟ هنا يقول لك أنت تعديت على الناس. شوف النظر دائما إلى ماذا؟ الجانب المادي، أنه تراضيا. نقول لا، نحن نريد ماذا؟ تربية روحه. هذه الأمور فيها مفسدة على المجتمع، مفسدة على النفس. ولذلك يقول علماؤنا كل فعل وكل عمل صالح يا إخوان ويا أخوات ما يتوفر على حسنين، حسن فعلي يعني نفس العمل يصير حسن كالمثلا البذل الإعطاء، وحسن فاعلي يعني نفس الإنسان يكون فيها حسن، يكون غرضي هدفي دافعي من هذا البذل هو ماذا؟ هو التقرب، هو حب الخير، هو حب الله سبحانه وتعالى. وحتى أوضح لك أكثر، الأخلاق شنو طبيعتها أصلا؟ فالأخلاق هي هذه السلوكيات الخارجية، مو هذه الأخلاق. الخلق هو الذي يصدر هذه السلوكيات، الخلق هي قوة داخلية، قوة داخلية. شوف الإنسان في أربع قوى، قوة سبعية هذه اللي تخليه يغضب، قوة شهوية هذه اللي تخليه يأكل تخليه يتزوج، عنده قوة وهمية هذه اللي يقدر بهماده يركب الأشياء، يركب الصور، يتحايل، يفكر، هذه بالقوة الوهمية. وعنده القوة العقلية اللي يدرك بها الأمور. الإنسان إذا أراد أن يصبح إنسان، من تعتدل عنده هذه القوة في الحد المتوسط، أي ارتفاع أو انخفاض في هذه القوة، رأسا هذا الإنسان يضطرب خلقه وتضطرب إنسانيته. شلون؟ يعني هذا الإنسان اللي يغضب لكل شيء، هذا يخرج من عن كونه إنسان لكونه سبع. هذا اللي ما يغضب أصلا، هذا الإنسان هم ماذا؟ هذا مريض، لأن الإنسان يجب أن يغضب لدينه، يغضب لماله، يغضب لعرضه. إنسان الذي ماذا؟ شهواته دائما يتشهى، هذا إنسان مريض. والإنسان الذي لا يتشهى شيء هذا مريض. الإنسان يقول حتى القوة العقلية، حتى القوة العقلية، قوة العقلية هذا اللي لا كل شيء صحيح، كل شيء إن شاء الله، كل شيء، هذا إنسان مريض. والإنسان اللي كل شيء يشكك فيه، كل شيء يقول هذا ماكو عليه دليل، هذا ماكو عليه برهان، هذا كذا، هذا كذا، هذا هم إنسان مريض. ولهذا الفخر الرازي يقول كان حاد الذكاء، شعلة الذكاء، لكن لأنه ماذا؟ لأن هذا الذكاء ما حصل، لم يحصل له ماذا؟ دين يقومه، صار يشكك في كل شيء، في كل شيء يشكك، حتى سموه إمام المشككين. ولذلك شوف الآن بعض كتب الرازي صارت وبال على المسلمين، وبال، لأن كلها تشكيكات، تشكيكات في وجود الله، في عدالة الله، في نبوة النبي، كلها تشكيكات يلقيها من دون أن يجاوب عنها، وصارت وبال يأخذها هذا الإنسان اللاديني وهذا يستفيد منها. إذن يا إخوان، هذه القوة ما الذي يجعلها بحد متوسط؟ ما الذي يجعلها بهذا الحد؟ لا يجعلها إلا الدين، الدين بأضلاعه الثلاثة، عقيدة وفقه وأخلاق. إذا الإنسان التزم بهذه الأمور الثلاثة صار إنسانا، اتزنت أخلاقه. ولذلك شوف كلمة النبي صلى الله عليه وآله دقيقة، إنما بعثت لأتمم، ما قال لأعلمكم الأخلاق، أصول الأخلاق موجودة عند الناس، أما الناس تنظر نظرة سطحية للأخلاق على البعد المادي، تعال البعد الروحي البعد المعنوي أنا ماذا أريد أن أحييه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا المؤمن خلقه وآدابه غير مؤقت بوقت وغير محدود بزمان، بل خلقه في كل آن، خلقه يعمله في كل وقت. صلى الله عليك يا مسلم ابن أخي صاحب هذه الليلة صلوات الله عليه. مسلم تقول الروايات لما قدم عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، ابن زياد كان بينه وبين هاني ابن عروة في روايات شريك الأعور من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان بينهما صداقة. فمرض هاني بن عروة وسمع ابن زياد بأن هاني مريض، فأرسل إليه أنني قادم لعيادتك. هاني من شيعة أهل البيت كذلك شريك، فكتب إلى مسلم بن عقل: يا مسلم، ابن زياد يعودني الليلة وهذه فرصتك أن تقتله وتخلص الناس منه، خلاص وتصفو الكوفة لك، يصفو جو الكوفة لك. جاء عبيد الله بن زياد، مسلم كان في بيت هاني مقيم، جاء عبيد الله بن زياد، صار هاني يعطي الإشارة، يعطي الإشارة لمسلم أن يخرج فيقتله، ومسلم مكانه ما خرج. ابن زياد ارتاب، قال: كأن الرجل صار يخلق، يعني أصابه طرف، يتكلم بكلام غير مفهوم، انسحب من المجلس خرج. قام هاني بن عروة وهو منفعل: يا مسلم تركته لو قضيت عليه، وإذا هو يقول له: يا هاني، الإيمان قيد الفتك. يقول له: إحنا أهل بيت ما نتنازل عن أخلاقنا حتى في هالظروف هذه، هناك آداب. يقول: أغدر أقتله غدرة، أقتله من دون ماذا أن يلتفت؟ يقول: هذه ليست من آدابنا ولا هذه من شيمنا، الإيمان قيد الفات. وإلا مسلم لو كان رجل يبحث عن الدنيا ويبحث عن زعامة، هذه فرصته، هذه فرصته، مثل ما ضاغتوا غيره وقتلوه وهام أيضا فرصته وتصفو له الكوفة. ولكن يقول: لا، القتال بين بني هاشم وبين بني أمية مو قتال لأجل كرسي ولا لأجل ماذا منصب، القتال لأجل الأخلاق، لأجل الدين. ولكن للأسف هالخلق العظيم، هالنفس العظيمة هذه ما عرفت الكوفة قدره، ما عرفوا قدره، تركوه بأبي وأمي يجول وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، إلى أن وقف على باب تلك المرأة الصالحة. عبد الله، لا أحل لك الوقوف على باب داري. قال لها: أمة الله، أنا غريب، اسقيني قطرة من الماء. أخرجت له قدح الماء شرب، قالت: لا أحل لك البقاء، أنا امرأة أجنبية وأنت رجل أجنبي، انصرف انصرف. يقول: قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب، شنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دي روح القمار غرب والنجم ده، روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل، قاعد تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما لك بهالبلدة عشيرة ولا رجاجيل. قالها: غريب
أولئلي أهل ولادا. عجيب غريب في الكوفة قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا، مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفونا، أمسات وحدي في بلدكم ما لينصح. جاوبها وعينه مستديرة، يا طاعة أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، ومثل حيرتي ما جري سيدي ما عرفتك، البيت بيتك وأنا جاريتك. دخل إلى بيتها لم ينم تلك الليلة، أقبلت إليه عند الفجر، سيدي ما رقدت البارحة؟ قال لها يا طوع رأيت عمي في الرؤيا وهو يقول الوحى الوحى يا مسلم، وأظن أن أجلي قد اقترب، ما أصبح الصباح إلا والجيش قد أحاط بالدار. هوالي على الغريب، هوالي على الوحيد، خرج يقاتلهم قتال الأبطال. يا شيعة ترى مسلم باب الحوائج، خذ الليل حاجتك من عند مسلم. يا الله، فما زال يقاتلهم إلى أن وقع في الحفيرة. طاعات نادي يا عظامها خجلتي بي شبيدي وني حرمة وضعيفة ولا قدر أحمي، له الدواء قلبي لفت قلبي، شان سلمت من كيدهم سلم. قالها يا طاع اليوم ما تحصل، أقوى أقوى، قالها يا طاع اليوم ما تحصل، وصيت كان بهالبلد طابة ويت، قولي ترى مسلم بلغكم، أجرك على الله والنبي سيد الكون. قلها يا طاع مدلل زينب عزيزة علي تعرفيها، بتشوفيها مسلوبة وتتستر بياديها. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب، يا سيطاع دلل زينب عزيزة علي تعرفيها، بتشوفيها مسلوبة وتتستر بيادي، وقدامك هل الكوفة يجو يتصدق عليه. يا طاع حالها مو حال يفجع كل من يشوف مسلم. ايش قاعد تقول؟ صدق يا سيدي ومولاي هذا الحكي اللي تقوله، زينب بت علي زينب سبية تصير معقولة، زينب بت علي زينب سبية تصير معقولة، يجيبوها لها البلدة على الإجمال محمولة. بلا والي يجيبوها على الهزة لو مكشوفة.
شوف هالبيت هذا يجرح إحساسك.
تقول عشنا سنين بالكوفة وخدرها مضرب الأمثال.
مسلم أنا بنت الكوفة، أنا أعرف منه زينب، أنا مو غريبة، أنا بنت الكوفة.
عشنا سنين بالكوفة وخدرها مضرب الأمثال، بس نسمع اسم زينب وما شفنا إليها خيال. وانت تقول يسموها وحط في حلقها حب. وين حسين والعباس وشجاعتهم الموصوفة؟ يا طاعة يا طاعة يروح أبو فاضل عنها ويروح أبو السجاد، وبعدهم تصبح بذلة وشهروها بكل بلاد المعذرة. وإذا ما تدري يا طاعة بتدخل مجلس ابن زياد.
يا علي يا علي يا علي، شوف تتمة البيت ترى جارحة.
إذا ما تدري يا طاعة بتدخل مجلس ابن زياد، وكل ما الناس تنظرها تصب دموع مدروبة. وزينب عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين، أخذوا مسلم إلى القصر كتافة، لم يسلم على ابن زياد بالإمارة، قال سلم أو لم يسلم هو مقتول لا محالة، خذوه إلى أعلى السطح واضربوا عنقه. صرخ إلى الكوفة يا شيعة، صلى ركعتين ثم نادى السلام عليك، السلام عليك يا أبا، السلام عليك يا أبا. وإذا ببكر بن حمران شاهرا سيفه على قدر باعه، يا زهراء يا أبا عبد الله، وضرب مسلم على رأسه. جسده من أعلى الصاب تكسرت أضلاعه، ثم أخرجوا هاني بن عروة وقتلوه، وربطوه ومسلم بحبل واحد وصاروا يجرونهما في الأسر.
وش حال حميدة؟ وش حال اليتيمة حميدة؟ اش حالها؟ اش حالها؟ أخذها الحسين إلى صدره. بني حميدة أنا أبوك، أنا أبوك حميدة، ما تخافي حميدة وأنا موجود، ما حد يتعرض لي شو أنا موجود حميدة. ما مرت الأيام إلا هي لا مسلم ولا الحسين. وين تروح وين تروح؟ أشعة بصرها ناحية الكوفة، ولا هي تناديها بويا مشتاقة تشوفك عيني، وين انت بياك ترحاشين؟
اسمع الأبيات رقيقة وابكها. وين يا العندك كنت مدللة، شلون يوم علي مر بكربلة،
طايحة ما بين شمر وحرملة. من قبل لا أنسى بيحاميني بويا والله شوفتك ملهوفة مو بعيدة كربلة من الكوفة بويا وجهي يتغير تعالوا شوفا اليتم والظلم غير لوني إن شاء الله ما تشوف يتيمها بويا هسأل عن حميدة شلونها ذابلة مني البواج عيونها أقول ورما من نص يا طمتون محرقة بنار الخيم جفاني ما شافت جواب ما سمعت جواب قالت يمكن هالكلمة حركة عود يا بويا بعجلي من السفر يوم عاشوراء شبعني قهار هذا خالي حسين مقطوع النحر حتى بهاي مكسورة قلب كل طفل يم جسم عودة في الحرب أبويا أيتام أيتام وياي لكن كل واحد جالس على جسم أبوها على وين أبويا تقل أبويا حتى بهاي مكسورة قلب كل طفل يم جسم عادة في العرب وانت عن بعيد بديار الغرب ليش بالغربة قط سنيني ومسلمات